الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم ونعادهم. كان الكلام أن حقيقة الوجوب الكفائي الأعلام تعرضوا له في الفقه أكثر من تعرضهم لحقيقته وشؤونه، أكثر من تعرضهم له في الأصول. وبكلمة موجزة، وربما هذا نسميه أحد التعاريف، بعد ندرجه في أحد التعاريف للوجوب الكفائي، أن الوجوب الكفائي يعني الفقه المجتمعي أو الفقه الاجتماعي. في قبال الفقه الفردي الوجوب العيني، الفقه الفردي الوظيفة الفردية. أما الوجوب الكفائي فهو يعني فيما يعنيه الفقه المجتمعي الجماعي الاجتماعي السياسي، ما شئت فعبر، المسؤولية العامة الوظيفة العامة. وهذا هو يمكن الاعتداد به أنه أحد التعريفات للوجوب الكفائي. فمر بنا عدة تعريفات. نكتة صناعية أمس مرت بنا جدا مهمة، الارتباط بين الوجوب الكفائي في كل باب، الارتباط بين الوجوب الكفائي في كل باب مع جملة من القواعد العامة الفقهية. وهذه القواعد العامة الفقهية في الحقيقة هي في الأساس من الوجوبات الكفائية، مثل قاعدة ماذا؟ مثل قاعدة حرمة الإعانة، أو قاعدة الشعائر الدينية. قاعدة ثانية قاعدة حرمة الإعانة على الإثم كقاعدة عقلية. قاعدة ثالثة رجحان أو وجوب أو رجحان التعاون على البر والتقوى في مقابل حرمة التعاون على الإثم والعدوان. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الأبواب أو القواعد لها مسيس ارتباط بالوجوب الكفائي في الأبواب. كيف لها ارتباط ومسيس ارتباط؟ مثلا كما يذكر على كل السيد الخميني عن المقدس الأردبيلي في مسألة بيع العنب على في المكاسب المحرمة بيع العنب، حرمة بيع العنب على من يصنعه خمرا. هناك ينقل السيد عن المقدس الأردبيلي كلام للاستدلال على حرمة بيع العنب على من يصنعه خمرا. هذا الاستدلال والغرض والغاية من الاستدلال ونتيجة الاستدلال ليس هو حكما إلزاميا من باب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، لا، من باب حرمة الحرمة المرتبطة بنفس باب الخمر، يعني التحريم الوارد من الشارع حول الخمر والأفعال الملابسة للخمر، هذا الحكم وهو الحرمة. مثل حرمة غارسها وشاربها، تعبير في التسعة، لعن رسول الله تسعة، شاريها وبايعها وحاملها وكذا صانعها. فهذه الحرمة ليس من باب الأمر والنهي عن المنكر، من أي باب؟ من باب الحرمة في باب الخمر، يعني في المكاسب المحرمة أو باب الأطعمة والأشربة. حرمة بيع الخمر على من يصنعه خمرا، سواء مرتبطة بباب البيع أو مرتبطة بباب الأطعمة والأشربة، هذه الحرمة مرتبطة بباب بالخمر. استدل عليها بأن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كاشفة عن وجود هذه الحرمة. انتبهت شلون؟ لأن من باب يعني من باب الملازمات، لا من باب القاعدة الكلية. حرمة الضرر، هنا ضرر فهي حرمة، هذا حرمة من باب الضرر الصير. لا، يستكشف أن الخمر له حكما كفائيا من جهة الحرمة بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يستكشف نظير الذي الصياغة التي مرت بنا أمس من هذه القاعدة، القواعد الشعائر أو قواعد الإعانة، نستكشف أن الحكم في أي باب إذا شملته هذه القواعد الأربع أو غيرها، اللي حتى الجهاد مثلا قاعدة خامسة، هذه القواعد الخمس أو أكثر المرتبطة بالوظيفة العامة، المسؤولية العامة الاجتماعية، إذا شملت هذه القواعد الخمس أو أكثر، شملت بابا من الأبواب، هذه القواعد تكون كاشفة على أن الحكم في ذلك الباب مثل وجوب الحج، ليس مقتصرا على الوجوب الفردي العيني، بل شاملا للوجوب الكفائي. الصلاة ليس وجوب فردي فقط، في وجوب صلاتي مرتبط بالهيئة الاجتماعية، الظاهرة الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية. إن الشارع يريد إقامة الصلاة كشعيرة في المجتمع، وهذه أوجب عند الشارع حتى من الوجوب الفردي. وهلما جرى في باب الصيام في 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 الحج ما كذا. فإذا النتيجة التي تستنبط بوجود بحكم كفائي في كل باب شملته هذه القواعد الخمس، ليس تطبيق هذه القواعد، إنما هذه القواعد كاشفة عن وجود حكما كفائيا في الظاهر الاجتماعي مرتبط بهذا الباب وبهذا الحكم، وأن الحكم ليس فردي فقط. اللطيف المتأخر الأعصار والمشهور عموما، لا سيما متأخر الأعصار، استدلوا في باب الطهارة على حرمة إطعام الطفل غير البالغ أو الطفل النجس أو المتنجس أو محرمات الأكل مثلا خنزير وخمر، استدلوا بماذا؟ استدلوا بقاعدة عامة من هاي القواعد. على ماذا؟ على كون الحكم الموجود في حرمة أكل النجس أو حرمة إطعام النجس غير مختص بالبالغ، حكم كفائي شامل حتى لإطعام البالغ مثلا خنزيرا خمرا ميتة نجسا من عيان النجاسة للطفل، إطعام البالغ للطفل لغير البالغ. استفادوا ماذا؟ من جملة من القواعد، هذه القواعد العامة، لا كتطبيق لها، استكشافا إلى أن الحرمة الموجودة في الميتة في النجاسات هذه حرمة كظاهرة اجتماعية. شبيه كلام السيد الأردبيلي الآن في المقاصد المحرمة. خلاصة المطلب إذن ماذا؟ إن هذا تفسير صناعي فقهي وأصولي، إن دي القواعد بالدقة قد تعتبر إرشادية أو قل كاشفة أو قل منبهة على أن أي باب تشمله دي القواعد ذلك. عشان الجهاد مثلا شلون شرطه، مثلا إذا شرع الجهاد للدفاع عن باب من الأبواب الفقهية، ما يدل على أن ذاك الباب لظاهرة اجتماعية لمسؤولية اجتماعية. وشرع الجهاد وهو قتل يعني بذل النفس، تضحية بالنفس والمال والعرض لأجله، إذن ذاك الباب فيه ظاهرة اجتماعية وفي معلم اجتماعي وفي هوية اجتماعية، نظير ما أشرنا إليه أمس من أن زعماء الإمامية طيلة قرن ونصف كانوا يعني يسترخصون الدماء والأعراض والأنفس، بل والعياذ بالله حتى العتبة الشريفة المقدسة للمعصومين الكاظم والجواد لأجل حفظ شعيرة الشهادة الثالثة إلى هذه الدرجة. وين يحتفظوا بها؟ في الأذان وفي تشهد الصلاة أمام فتنة الطرف الآخر. وأخوه هذا يسمونه سيرة بعد قطعية، ليست فتوى فيها قد مثلا مواربة أو فيها يعني تغليس أو ما شابه ذلك، لا لا موقف، دماء جاي تروح، أعراض جاي تروح، أنفس جاي تروح، بل أعظم المقدسات الحرم الشريف. هذا لم يثني الأعلام، يعني مثلا الشيخ الطوسي إن في زمانه هدم القبرين الشريفين ونبش القبرين، ومع ذلك هذا لم يثني ولم يقهقر الشيخ الطوسي بأن يقول كفوا عن المجيء بالشهادة الثالثة، محمد وعلي خير البشر، هاي كانت فيها حساسية في الأذان أو في التشهد، لا تأتوا بها. على كل فإذا استرخصوا الجهاد، شرع يعني الجهاد هذا الدفاعي استشرعوه، اعتبروه مشروع، بل لازم بل واجب، طيلة قرن ونص بدءا من الصدوق، حتى أن الصدوق عمار في على بغداد وعلى زميله ابن قلاوي أستاذ الشيخ المفيد واستجاز الشيخ المفيد والغضائري وكثير من أعلام الإمامية في بغداد استجازوه وحضروا مجلسه في الحديث وكذا وفي العلم معروف. ولم مثلا لو كان الصدوق مشروعا في قبال الشهادة الثالثة في الأذان أو تشهد الصلاة كما يوهمه عبارته في الفقيه لجند وحشد علماء بغداد للوقوف والتصدي أمام هذا الشيء لو كان يراه. كذا. مو لو كان يرى أصلا، لو كان يرى مستحب عادي المفروض يجنده، أو واجب عادي، واجب فردي عادي المفروض يعني تقية تبيح حفظ الدم وكذا. فهنا ما جعلوه من موارد التقية، موارد الجهاد. ما الفرق بين موارد الجهاد الدفاعي والتقية؟ أمام داعش مثلا أنت تجي القاعة التقية، وما تجي القاعة التقية، تجي القاعة الجهاد. موارد التقية تختلف عن موارد، عندك قوة وعندك إمكانية ما تجي للتقية، يجي للجهاد، الجهاد الدفاعي. فإذا هذه القواعد، قاعدة الجهاد، قاعدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قاعدة حرمة التعاون على الإثم والعدوان، قاعدة حرمة الإعانة، قاعدة الشعائر، غير قواعد خمسة ستة أكثر أقل. هذه القواعد صناعيا إذا أردنا أن نلتفت كيف يستكشفون على الوجوب الكفائي؟ لأنه تطبيق هذه القواعد، يعني وجود الوجوب الكفائي موضوع لهذه القواعد، لا أن الوجوب الكفائي في تلك الأبواب متولد من هذه القواعد الشريفة. وجود الوجوب الكفائي حينئذ يجعل موضوع لهذه القواعد. فهذه القواعد بمثابة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله يعني فيما أمركم، وأطيعوا الرسول فيما أمركم، وأطيعوا الأمر فيما أمروكم. أوامر مفروضة موجودة، وجوبات مفروضة، هذا لدعم الانقياد والطاعة. باب الجهاد سواء كان هو افترض وجوب مؤسس ليس إرشاد ولا إمضاء مؤسس وليكن، بس هو في الحقيقة شبيه مثلا نقول جعل وجوب إقامة الحدود، إقامة الحد على الخمر، لابد حرمة الخمر موجودة يقام عليه شنو؟ وجوب الحد على الخمر. حرمة الفجور موجودة حينئذ يقام ماذا؟ وجوب إقامة الحدود على مرتكب الفجور. ولما جرى أصل فلسفة وجوب إقامة الحدود وجوب ليس إرشادي ولا إمضائي، وجوب يعني تأسيسي، لكن فلسفة هي شنو؟ دعم وتقوية انقياد وطاعة ماذا؟ الأحكام الأولية. هذه الأبواب بالدقة هكذا صناعيا، الجهاد، الشعائر، حرمة الإعانة، حرمة التعاون، الأمر معروف والنهي عن المنكر، هي في الأصل هذه هي هذه لدعم ما هو موجود. بس أي وجوب؟ ليس الوجوب الفردي، الوجوب في الظاهرة الاجتماعية، طبيعة الشعائر ظاهرة اجتماعية، طبيعة الجهاد أيضا ظاهرة اجتماعية، أمن اجتماعي ما شابه ذلك. فإذا تلخص أن أي مورد تجري فيه دي القواعد الخمس أو الست أو أكثر الآن ما استحضرناها في أبواب الفقه، هذه القواعد كاشفة أو إنيا تدل على أن الحكم في تلك الأبواب لا يقتصر على الوجوب العيني الفردي في الفقه الفردي، بل هو تلك الأبواب في الأصل هي وظائف اجتماعية، مسؤوليات اجتماعية. وهذا البعد في تلك الأبواب أعظم عند الشارع بحيث يسترخص في الدماء ويسترخص في الأعراض والأموال، ذاك البعد عند الشارع أعظم من الوجوب العيني الفردي. هي نكتة جدا مهمة في تعريف إذن بتخريج صناعي لتعريف الوجوب الكفائي، أنه الموضوع لجريان هذه القواعد الست أو السبع أو الأبواب هذه. أي باب يجري فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر نعلم حينئذ، سواء الأمر المعروف الواجبات، الآن النهي عن المنكر المحرمات، نعلم بأن الشارع هذه الوجوبات أو الحرمات لم يقتصر فيها على الحرمة العينية أو الوجوب العيني، بل لاحظ فيها الجانب الكفائي وعنده أهم من الجانب العيني، مسؤولية اجتماعية في الفقه الاجتماعي. فهذا بيان جدا مهم نلتفت إليه، يعني في تعريف الوجوب الكفائي وحقيقة الوجوب الكفائي وتخريج الصناعي الذي ذكروه في الفقه، وتخريج جدا ممتاز ومتين. بيان آخر بعد في الوجوب الكفائي غير هذه التعاريف التي مرت، طبعا ها عفوا قاعدة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نفس الكلام، هذه القاعدة هي مستقلة بعد، هذه قاعدة سابعة ثامنة، عدة قواعد مرتبطة بالظاهرة الاجتماعية ومأخوذ في موضوعها الوجوب الكفائي في ذلك الباب والأبواب. نعم، عدة قواعد نفس قواعد الحدود هم ذكرنا، الحدود نفس الكلام كظاهرة اجتماعية، القصاص كظاهرة اجتماعية، البعد الاجتماعي فيها، ولما جرى دي أبواب عديدة، عشرة أكثر أقل، المهم واحد يستقصي يرى أن الموضوع فيها بالدقة قبل إجراء دي القواعد والأبواب، وهي تأسيسية دي الأبواب مو إرشادية، مثل أطيع الله أقيم الصلاة وأطيع الله، أطيع الله إرشاد لأقيم الصلاة، لا هذه قواعد تأسيسية، لكن فلسفة تشريعها دعم الوجوب الكفائي والظاهرة الاجتماعية الموجودة في تلك الأبواب. هذه نقطة مهمة، وأن عند الشارع دار الدين دار الإيمان أهم من وجوبات العينية في الإيمان، دار الإسلام أهم عند الشارع، أن يسترخص فيها بذل الدماء والأنفس والأموال والأعراض، الجهاد إلى هذه الدرجة. فإذن ده البعد أعظم عند الشارع من أين؟ البعد الآخر. فإذا الفقيه ضروري في الاجتهاد والاستنباط أن في غالب الأبواب البعد المسؤولية العامة في ذلك الباب، الواجب الكفائي في ذلك الباب، الظاهرة الاجتماعية في ذلك الباب، الظاهرة السياسية في ذلك، السياسة الدينية أو السياسة النظامية نظم الدولة وكذا، يجب تنقيح ذلك البعد لأنه يترك. نعم، بيان آخر تنقيح لأنه هو ذاك البعد أعظم عند الشارع، وقضية رد الشمس لأمير المؤمنين في قبال عدة أخرى من الصحابة واضحة، أمير المؤمنين رأى حراسة سيد الرسول أعظم من أن يؤدي الصلاة اليومية أداء، حين أنا هو الدين رسول الله استشهد أترك رسول الله وأقوم أصلي، شو لاحظ دار التزاحم ولما جرى. فمن ثم كافأ الله أمير المؤمنين برد الشمس لترجيح هذا الجانب الوجوب الكفائي العظيم أصل الدين على ماذا؟ على الوجوب العيني للصلاة اليومية. وأين هذا من هذا؟ فمن ثم يجب في التنقيح والاستنباط بيان ذا البعد، وربما اكتسب فقهنا نتيجة إزواء فقهاء الإمامية عن الحكم والحكومة وما شابه ذلك صيغة كثيرا ما الصياغة بالفقه الفردي لا بالفقه المجتمعي والاجتماعي، والآن لا نعذر نحن في عدم تنقيح هذا البعد في الأبواب، أن هذا البعد أهمية عند الشارع أعظم، والإمكانيات بحمد الله والقدرات موجودة، فما يعذر الإنسان أن لا ينقحه بما يلزم تنقيحه ومحل ابتلاء. بيان آخر للواجب الكفائي، بيان مذكور عند الأعلام في الفقه السياسي، البيان الآخر ما هو؟ أننا نشاهد أن وظائف الدولة مثل إقامة الحدود، إقامة العدل والقسط السياسي والاقتصادي، العدل في كل ساحاته، إقامة أحكام الله، الحدود في مصطلح الوحي ليس الحدود للعقوبات فقط، وهي نكتة لطيفة، المراد من إقامة الحدود يعني إقامة كل أحكام الله على الصعيد الظاهر الاجتماعي، إقامة حد لله أعظم بركة على الأرض من مطر 40 يوما. إيه بعد 40 يوم؟ أعظم بركة على الأرض من مطر 40 يوما أو كذا على الأرض. وما المراد بالحدود؟ يعني أحكام الله. ولما هذا الاصطلاح في الوحي أن أحكام الله تسمى حدود الله؟ ما نحن في ذهننا الحدود يعني العقوبات، هذه نفسنا منبه على أن المراد من قاعدة الحدود دعم الأحكام الأولية في الأبواب، وأن الأحكام الأولية في الأبواب غالبا سواء بمنطقة قاعدة التعزير أو بمنطقة قاعدة الحدود دوما فيها بعد الظاهرة الاجتماعية، يأكد عليه الشيخ. والمسمى سماها حدود في اصطلاح الروايات والآيات، الحدود تطلق على كل حكم من أحكام الله، وتطلق على التعزير، وتطلق على الحدود. المناسبة منها واضحة، أي أنه البعد الاجتماعي المجتمع المسؤول، هذا سبق المر. هنا لا، بيان آخر، قاعدة أخرى، أن وظائف الدولة في الجهاد، في الدفاع المدني، في القوة التنفيذية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، في الإعلام الديني، في النشر الديني، في التشريعات، إقامة التشريعات ونشر التشريعات الدينية وما شابه ذلك، الهوية الدينية، المهم وظائف الدولة. ما السر؟ هني النكتة الصناعية الفقهية وترتبط بالصناعة الأصولية. ما السر أن يخاطب بها عموم الناس؟ قاتلوا والسارق والسارقة فاقطعوا، في كلام من المخاطب؟ الحكام هم الأئمة، سيد الأنبياء وأوصيائه، أو نوابهم الفقهاء العلماء، أو الأمة أيضا. من المخاطب بها؟ هاي بحث محتدم في الفقه السياسي الآن في القرون الأخيرة، سيما في 50 سنة الأخيرة، ولعل من أو أروع يعني أبرع الجموع في هذا أن الأمة لها وظيفة، ذكرناها في كتاب النظام السياسي عند الإمامية، جزئين، والحاكمية بين النص والديمقراطية، طبعا هي جزء ثاني لنفسه. هناك ذكرنا وهو الصحيح أن وظائف الدولة الأمة لها مسؤولية تجاهها، والحكام والدولة وطاقم الدولة لها مسؤوليات، مسؤولية طاقم الدولة الإدارة والإشراف وكذا، مسؤولية الأمة إعانة على كون الحكام الشرعيين الصالحين، إعانتهم على تلك الوظائف. فإذا الشارع في الأصل ليقوم الناس أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس، ليقوم الناس، لو ليقوم الحكام، شوف ليقوم الناس، يعني الناس لها وظيفة في وظائف الدولة. ما وظيفتها في وظائف الدولة؟ إعانة الحاكم الشرعي أو الحكام أهل الصلاح من الحكام في إقامة تلك الوظائف. إذن في وظائف الدولة خب عامة في المأمور في كلها في مجالات عديدة في الأبواب، في الفقه السياسي والفقه الأمني والعسكري والاقتصادي و فبالتالي إذن هناك واجبات كفائية إدارتها على الحكام الشرعيين الصالحين وكذا، والتعاون والتفاعل مع القاعدة الشعبية لعموم المسلمين أو لعموم المؤمنين. ولا مسؤولية موجودة، لابد مسؤولية موجودة. إذن لاحظ هذا أيضا يكشف لنا أن إذن البعد الواجب الكفائي بعد عظيم يصل إلى أصل الحكم الإسلامي، أصل الولاية لله وللرسول، إن هي حاكمية الدولة الإلهية يرتبط بأصل التولي لله، لولاية الله ولولاية الرسول ولولاية ذوي القربى، إلى هذه الدرجة تصل المسألة. فكلها وظيفة عامة، كلها حكم كفائي، بس هي حكم كفائي، أصل الولاية، وليس شيء أعظم من وين؟ ما نودي شيء كما نودي. يعني شوف الوظائف، الصلاة، الكذا، عمود الدين، غيره، لا ترقى إلى أصل وظيفة الولاية والتولي. إذن بعد الوجوب الكفائي مهيمن على كل الأحكام، الظاهر الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية، أيها المسلم أيها المؤمن مسؤوليتك الاجتماعية ستسأل عنها في حسب منطق الدين السلعي. الله أرحم الراحمين، هذا بحث آخر، غفور رحيم بحث آخر، كلامنا بحسب الأدلة، بحسب الأدلة، ليس عندنا علم بالبرزخ وكذا، بحسب الأدلة أعظم ما سيسأل عنه الأمة المسؤولية الاجتماعية، الظاهر الاجتماعية، الولاية. الولاية يعني إقامة الدولة الإلهية والنظام، دار الولاية، دار الإيمان. في بيانات أهل البيت عليهم السلام أن المدينة المنورة في زمن النبي دار إيمان، دار إسلام ودار إيمان، أما المدن الأخرى البعيدة مع أن تحت قبضة الرسول لم تكن دار إيمان، دار إسلام وليس الدار. هذا نكتة لطيفة في بيانات أهل البيت في الزيارات، الزيارات كلها مصادر معرفية، ذكر في جملة من الزيارات والروايات أن المدينة المنورة في زمن النبي دار إيمان، دار ولاية ودار إسلام، أما المدن الأخرى يعني قبضة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليها مو كلش مستحكمة، تغيير المجتمع ما كان ذاك الحال، دار إسلام، إسلام ظاهري وليس دار إيمان. على أي حال، فالبعد الاجتماعي أو البعد المجتمعي، المسؤولية المجتمعية والظاهر الاجتماعية يدل عليها فيه لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، الولاية مهيمنة على الحج، على هذا البعد الاجتماعي. لذلك إمارة الحج ترتبط بالولاية، ولاية أهل البيت، إقامة الصلاة، إمام الجمعة، إمام الجماعة كذا، صلاة العيد مرتبطة بالولاية، ظاهر اجتماعي ترتبط بالولاية، إعلان الصيام بيد الحاكم الشرع وهو أصلا الإمام، مثل هلال يثبت ما يثبت لما جرى. فنلاحظ أن هذه الأبواب العبادية إدارتها، إقامتها، تدبيرها بيد الولاية، ظاهرة اجتماعية، المسؤولية اجتماعية موجودة في البين. من ثم بعض القدماء حكي عنهم أنهم يذهبون إلى وجوب الاستهلال، شوف كظاهرة اجتماعية لأنهم باعتبار ظاهرة اجتماعية. على كل البحث في هذا ضروري جدا ويفتح لنا باب الفقه المجتمعي، وهو ضروري جدا، تنقيح مسائل، لا سيما مسؤولية في نظر الشعراء أهم من مسؤولية الفقه الفردي. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فشنسوا فكذا فكذا. شوف يعني العقوبة العاجلة في دار الدنيا لأجل ترك الوظيفة الكفائية، لا لأجل ترك الوظيفة العينية. الوظيفة الكفائية دي مسؤوليتها أعظم، حوبتها نقمتها، النقمة الإلهية فيها أكثر من الوظيفة الفردية. يعني لابد نلتفت، الفقه المجتمعي مسؤولية الإنسان تجاهها أعظم من الفقه الفردي، وإن كان كل الأحكام لها قدسيتها ولها لزومها، بس أيها أهم، أيها أهم. أي مثل أمير المؤمنين، مثل سيد الرسول قبل أمير المؤمنين، كل حياته نذر للمسؤولية العامة، مو المسؤولية الخاصة من الجانب. أي فعظمة رسول الله في المسؤولية العامة، المفروض يكون في البعد الفردي. عظمة المؤمنين أيضا في البعد العام، وكذلك فاطمة، وكذلك أئمة البيت صلوات الله عليهم. سأل بحث ما انتهى، جيد نواصله إن شاء الله، أبعاد وزوايا أخرى فيه إن شاء الله نواصله، في بحث الوجوب الكفائي، وبحث مهم جدا. يعني منهج هذا البحث منهج وليس قسم فقط، منهج في الفقه يجب أن نستيقظ ونتنبه إليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.